بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب المطل للإمام مالك نفعنا الله وبعلومكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. باب فتية من أفطر في رمضان من علة. وبه حدثنا يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبير حتى كان لا يقدر على صيامه فكان يفتدي. قال مالك: ولا أرض لك واجبا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه، فمن فدا فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وبليه حدثنا عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. وبإليه حدثنا عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر، فأنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. وبليه حدثنا عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. باب جامع قضاء الصيام. ولي حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان ليكون عليه الصيام من رمضان فما استطيع أصومه حتى يأتي شعبان. باب صيام اليوم الذي يشك فيه. وبيحدثنا يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه، ولا يرون بصيام تطوعا باسا. قال مالك: وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. باب جامع الصيام.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون
وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وأنوارها وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين ومن سار في سبيلهم وولاهم في الله إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث المتعلق بالصيام، ويقول: باب من أفطر في رمضان من علة. فيذكر عن أنس بن مالك أنه لما كبر أي أسن ودخل في سني وكان قد جاوز 100، وقيل أنه تعمر 120 سنة، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى كان لا يقدر على الصيام لكبره، فكان يفتدي أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وجاء في رواية مدا لكل مسكين، وجاء في رواية نصف صاع، وربما أطعم 30 مسكينا كل ليلة من رمضان لتطوع بذلك، وربما جمع 300 مسكين فأطعمهم وجبة واحدة، وكان يضع لهم الجفان من الخبز واللحم، هكذا جاء في روايات عن سيدنا أنس رضي الله عنه. قال البخاري في صحيحه: أطعم أنس بن مالك بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر، لعجزه عن الصوم بسبب ضعف الكبر. الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء جل جلاله تعالى في علاه. ولا يستطيعون أن يغيروا شيئا من هذا بدعوى تطور ولا غيره، أن يقال ولا كان الإنسان يخلق في ضعف خلاص لن يخلق قوي، كيف يكون أحسن منه البقرة والشاة والجمل؟ يخرج يمشي وعاد يخرج ما يمشي، الحين الإنسان يخرج من بطنه ما يمشي ما يمشي، ما يقدرون على هذا ولا يغيرون هذا. من رتبه؟ الذي يلحدون به والذي يجحدونه والذي يخالفونه والذي حول ولا قوة إلا بالله، وهم مقهورون تحت أمره، فهم ساجدون كرها وحرموا السجود طوعا فوجبت لهم النار من عياذ بالله تبارك وتعالى. فهكذا تمر مراحل الإنسان في هذه الحياة، كما تمر المراحل الأطوار في بطن أمه، ثم تمر به المراحل في عالم الأرواح، ثم تمر به الأطوار في عالم البرزخ، ثم في عالم القيامة، ثم في الجنة والنار، وفي كلها الحكم للواحد القهار جل جلاله. لا يملك إنسي ولا جني ولا ملك تغيير شيء من ذلك، لا إله إلا الله سبحانه، خلق كل شيء فقدره تقديره، أحسن كل شيء خلقه، فله الحمد وله المنة. وأنا أسأله كمال اليقين وكمال الشهود وكمال الأدب معه والعمل بمرضاته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا. وهذا مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن من عجز عن الصوم بالكبر يستحب له الفدية ولا يلزمه لا صوم ولا فدية. وقال الأئمة الثلاثة: بل يجب عليه أن يفديه وأن يطعم عن كل يوم، وإنما اختلفوا في مقدار الإطعام. فقال الإمام الشافعي: يطعم عن كل يوم مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من قوت أهل البلد. قال الإمام أبو حنيفة: إن كان من شعير وتمر فصاع، وإن كان من بر فنصف صاع، هذا الإطعام في كل يوم. ويروى عكس ذلك عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، أنه إن كان يطعم من بر فصاع أو تمر وشعير فنصف صاع. والثابت عند الشافعية في كل هذه الأطعمة أنه مد عن كل يوم، مد عن كل يوم. قال مالك: ولا أرى ذلك يعني الإطعام واجبا، فهو مذهبه، وأحب إلي أن يفعله إن كان نبيا فهو مستحب عنده رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا عندهم الشيخ الكبير العجوز إذا كان يجهدهم الصيام يشق عليهم مشقة شديدة، فلهما أن يفطرا ويطعم لكل يوم مسكينا، وهذا على وجه الاستحباب عند المالكية، وواجب عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لا بد من الإطعام. وجاء قول ابن عباس رضي الله عنه في قول تعالى: والذين يتقون وفجدون طعام مسكين، قال إنها للشيخ الكبير، وأن والذين يتقون فجدون طعام مسكين. وهكذا الشيخ الكبير والعجوز الذين لا يقدران على الصيام فلهم الفطر بالإجماع، ولكن اختلفوا فيما يجب عليهما إذا أفطرا. فالجمهور قالوا عليهما الإطعام فدية عن كل يوم، وهكذا ما يجب بسبب بسبب الضعف عن الصوم بالكبر، فإذا دخل في سنه وشق عليه أن يصوم جاز له أن يفطر بالإجماع كما ذكرنا، ولكن هل يلزمه شيء عند الإمام مالك؟ يستحب له أن يفدي، وقال الأئمة الثلاثة لا بد أن يفدي. وكذلك يأتي هذا في حق من وجب عليه الصيام ثم لم يقضه حتى مات. يقول عندنا هنا فمن فدى لتحصيل الواجب عند الأئمة الثلاثة والمستحب عند مالك، فإنما يطعمه مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي أن الإطعام مد كل يوم بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل نصف صاع من كل يوم من أي قوت كان، وقيل صاع من غير البر ونصف صاع من البر، هذا كلام الإمام أبي حنيفة. وقيل مد من بر أو نصف صاع من غيره. يقول ابن رشد أكثر من رأى الإطعام يقول مدا عن كل يوم، وهو مذهب مالك والإمام الشافعي، فمد بمد النبي صلى الله عليه وسلم عن كل يوم أفطر. قال أبو حنيفة صاع تمر أو نصف صاع بر. نعم. ويقول أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك وأهل العلم يرون عليها القضاء، فمن كان منكم مريضا أو سافرا فعدة من أيام أخر، يرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها، يعني يرون الحامل مذكورة عليها القضاء، وهو أيضا عند الجمهور كذلك، فمن كان مريضا أو سافرا فعدة من أيام أخر، ولكن مع القضاء الإطعام، إلا الإمام مالك لم يرى عليها ذلك إلا على المرضع، المرضع الخائفة على ولدها، فرق بين الحامل والمرضع فجعل الحامل مثل المريض عليه القضاء فقط بلا إطعام، فجعل المرضع إذا خافت على ولدها أن هي صحيحة ولكن من أي ولد ترفع عليها القضاء والإطعام، القضاء والإطعام. أيوة. فهكذا شأن الحامل والمرضع. تمام. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء عن ابن عباس في تفسير والدين الزوجين وفجد طعام مسكين أن نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعمان مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وهكذا كان يقول أبو هريرة من أدركه الكبار فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أصحابه. فإذا كان هذا الشيخ الكبير معسرا ما عنده شيء قلنا خلاص يجوز له الفطر، قلنا عليك الفدية، قال ما معي شيء. قلنا أما إمام مالك قال ما عليك شيء لأنك أنت سنة لك الفدية، وأما غير إمام مالك يقول الآن ما عليك شيء ولكن إذا قدر، فإذا قدر فيأتي فيه قولا. فإذا فطرنا أن وقدرنا أن بعض الشيخ بعدما أفطر على الصوم قدر، هل يلزم صوم قضاء؟ ولهذا اشترط الحنفية في الشيخوخة أن يكون عدم قدرته مستمرة طول العام. قالوا فأما إذا كان لم يقدر في الكبر لأن الصوم صادف الصيف، قالوا فلا يطعم ولكن ينتظر حتى يأتي الشتاء فيقضي، فعليه القضاء. ومن هنا إذن جاء افتراض المسألة لو قدر شيخه على الصوم بعدما كان قد أفطر، ففي ذلك قولان عند الشافعية وعند غيرهم كذلك، باعتبار أن هذا الشيخ مخاطب بالفدية دون الصوم، إذا أمد بعد ذلك بقدرة فقوي فالذي مضى قد مضى بالفدية، والأصح أنه إذا قدر بعد ذلك تبين أن عليه القضاء ودخل في مثل المريض، وتبين أن أيام عجزه كانت كالمرض، فلما عادت إليه القدرة علمنا أن ذلك ليس لمجرد الشيخوخة ولكن لشيء طارئ عليه، فعليه أن يقضي وإن كان قد أطعم فيما مضى. قال إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بعده بمد النبي صلى الله عليه وسلم وعليها القضاء. وقال عن القاسم من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإن يطعمه مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. إذن عليه يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي ما فاته بعد رمضان هذا ما فاته في رمضان الذي قبله. فإن كان قد تمكن من القضاء في أيام السنة في خلال أشهر السنة الماضية فلم يقضي فعليه الفدية، وإن كان استمر به المرض حتى جاء رمضان آخر فلا فدية عليه لأنه معذور بذلك. وإذا يمتد وقت قضاء رمضان إلى رمضان الثاني. قالت السيدة عائشة يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، هكذا جاء في الصحيحين وغيرهما، فلمكان خدمتها للضيوف، والظاهر أنها كانت تصوم بعض النوافل وتؤخر القضاء، وهذا على مذهب من قال أنه يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يصوم النفل ثم يقضي لأن وقت القضاء موسع إلى رمضان الثاني. فلما كانت تشتغل بخدمة الظلم خدمة الضيوف الذين يريدون إليه يتأخر صوم القضاء حتى يأتي شعبان الثاني فتقضي في شعبان قبل أن يأتي رمضان. وإذن لا يجوز لمن أفطر بعذر في رمضان أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر إلا إن كان استمر به مرض، وإلا فعليه الإثم وعليه القضاء، ومع القضاء عليه إطعام مسكين لكل يوم. فمن أخر قضاء رمضان مع تمكنه من صومه حتى دخل رمضان آخر لزمه أن يقضي ومع القضاء لكل يوم مد. قالوا فإذا أخر سنتين تضاعف الإثم وعليه عن كل يوم مدين، عليه أن يخرج مدين عن كل يوم. فإذا تأخر 3 سنوات فعليه أن يقضي ويتضاعف للإثم وعليه أن يقضي ويخرج عن كل يوم 3 أمداد، وإذا أخر 4 سنوات فعليه عن كل يوم من 4 أمداد، وهكذا وقيل لا يتكرر المد ولا بتكرر السنين يأثم وعليه مد لكل يوم. وهذا يكون في حق من تاب وكان قبل 20 سنة أو 20 سنة ترك صوم فعليه الآن يقضي، فإن لم يكن موسرا فيكفي أن يخرج عن كل يوم مد، وإن كان واسع المال فيخرج عن كل يوم 20 مد 20 مد 20 مد. في مذهب الحنفية نصف صاع من البر أو صاع من غير البر. لا إله إلا الله. إذن فالفدية لا تسقط القضاء، وعليه أن يقضي وأن يفدي، وهذا مقدار الفدية الذي ذكرنا. يقول وعن سعيد بن جبير مثل ذلك. ثم جمع قضاء الصيام، يقول سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما استطيع أصومه حتى يأتي شعبان كما جاء في الصحيحين. و إذن فالقضاء موسع، وجاء في رواية مسلم عنها قالت إن كانت إحدانا لتفطر في رمضان في زمن الرسول فما تقدر أن تقضيه وما زال سلم حتى يأتي شعبان. علمنا مقدار الفدية مد عن كل يوم، هذا قول المالكية والشافية. وعلمنا قول الحنفية أن الواجب في الفدية صاع من تمر أو من شعير، وإن كان من الحنطة والبر فنصف صاع عن كل يوم. والحنابلة قالوا إن كان من البر مد، أو إن كان من غيره فنصف صاع من تمر أو شعير. هذا عند الحنابلة. عند الحنابلة المقدار في الفدية إن كان من البر فمد يكفي، وإن كان من غير البر فنصف صاع. الحنفية قالوا إن كان من غير البر نصف صاع، وإن من صاع كامل، وإن كان من البر فنصف صاع. فأكثره مقدارا في الفدية مذهب الحنفية. قالوا لابد من نصف صاع من البر أو صاع كامل من غير البر. قال الحنابلة من البر مد ومن غير البر نصف صاع. قال المالكية والشافعية يلزم من في الفدية من الطعام سواء كان برا أو غيره مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم عن كل يوم. إذن هذا الذي علمنا، واتفاقهم أيضا على أن الحامل والمرضع إذا خافتا يجوز لهما الفطر من الصوم سواء خافتا على أنفسهما أو على الولد. فإذا أفطرت المرضع والحامل خوفا على الولد فعليها المرضع وكذلك الحامل القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا قال الحنفية في المرضع والحامل أن مثل المريض. وعرفت تفريق المالكية بين الحامل والمرضع، وقالوا الحامل كالمريض والمرضع عليها مع القضاء الفدية. وعند الحنفية أن سواء كانت حامل أو مرضع إذا أفطرت فعليهما القضاء ولا فدية عليهما. قال الإمام أحمد والإمام الشافعي لابد من الفدية، وقال الإمام مالك الفدية على المرضع وليس على الحامل إذا خافت من فدية، ولكن عليها القضاء تفطر عليها القضاء. وهكذا تحدث بعد ذلك عن صوم يوم الشك، وهو اليوم 30 من شعبان. إذا تحدث أنه من رمضان يأتي الكلام إن شاء الله. يرزقنا الله الإيمان واليقين والإخلاص والصدق والدخول في الدوائر المغتنمين للأعمار والأوقات، وبلغنا رمضان واجعلنا عنده من خواص أهله، ثبتنا على ما يحب واجعلنا في من يحب في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.